العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الدرس استثنائي يكون بعد صلاة المغرب هذا الأسبوع، ثم نعود إلى ما كنا عليه بعد ذلك في الأسبوع القادم بإذن الله. زورت في نفسي كلاما أراه اليوم يجب أن يقال، ويحرص كل مسلم أن يراجع نفسه فيه. نحن في عالم كثرت فيه المتغيرات، الميديا والتلفاز والإذاعة واليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، وتشعر دائما بأن التأثير على الناس أصبح ضمن نطاق ضيق. قصة مؤثرة، حكاية مؤثرة، موقف مؤثر، مقطع لنشيد مؤثر، وتشعر أن المؤثرات اليوم على الشباب أصبحت تنحصر في هذا الذي يقدم للناس في الإعلام أو يقدم في اليوتيوب أو يقدم في بعض البرامج. ومن هنا كان سؤال يدور في ذهني، ما الذي يؤثر علينا؟ وكيف نستطيع أن نربي أنفسنا ليكون الذي يؤثر علينا فقط هو كلام ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وإلا حصل لنا يا جماعة يخلي قلوب أكثرنا أصبحت لا تتأثر أبدا إلا بكلام بشر، قصة من بشر، قصيدة من بشر، حكاية روائي أو أديب أو قصاص أو شاعر أو إنسان له مكانة بين الناس، فتجد الناس تتأثر بكلامه ولا تتأثر بكلام الله جل وعلا. ومن أعجب النصوص التي مرت علي حديث جبير بن مطعم، كان في الجاهلية، كان مشرك، قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الطور، سورة محمد الطور، قال فكاد قلبي أن يطير، كاد قلب رجل يا إخواني غير مسلم أن يطير لما سمع سورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سورة من القرآن. وأنزل الله جل وعلا سورة كاملة في الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا يا إخواني. عجب، انظر إلى تعليق الجن، يهدي إلى الرشد فآمنا به، وتأكيد الإيمان، ولن نشرك بربنا أحد. حتى الجن يا إخواني الذين هم أصلا يوسوسون ويضلون ويبعدون الناس ويصدونهم تأثروا بكلام الله جل وعلا. ولذلك قال بعض أهل العلم أن من كان من بني البشر لا يلتفت إلى كلام رب البشر ولا يتأثر به فقلبه أقسى من قلوب الجن والشياطين، لأن الجن تأثرت بكلام الله، والشياطين تتأثر بكلام الله بل تخاف. وإذا أصاب إنسان مس من الجان فجاء راق يرقيه أو يقرأ عليه، تجد الجان يخاف، يقول يا شيخ أوقف القراءة سأخرج خلاص، أنا لا أتحمل هذا القرآن. إما أن القرآن يعذبه، أو أن القرآن يحرك فيه معنى التعظيم لله جل وعلا فلا يطيق ولا يتحمل أن يبقى في داخل جسد الإنسان. ومن هنا وجب علينا أن نسأل أنفسنا سؤال، ما الذي يؤثر فينا يا إخواني؟ ولماذا انحصرت المؤثرات في حياتنا فيما تراه أعيننا أو تسمعه آذاننا؟ قصة نسمعها نتأثر، نشيد نسمعه نتأثر، أغنية يسمعها شاب يتأثر، مسلسل أو مقطع يرى إنسان فيتأثر. سبحان الله يا جماعة، وكلام ربنا والآيات والعظات، بل وهذا الكون المملوء بدلائل عظمة الله جل وعلا، أين المتدبرون والمتفكرون فيه والقارئون في صفحاته؟ لو أنهم نظروا وتطلعوا وتأملوا وتدبروا لوجدوا في أنفسهم من التأثير ما لا يخطر على بال، ما لا يخطر على بال. وتشعر اليوم على صفحات الفيسبوك بعض الشباب يتناقل مثلا مقطع لفيديو لرجل أجنبي أو أمريكي يطعم قطة ويقول انظروا إلى هذه الرحمة، وآخر يمر على متسولين في الشارع يوزع عليهم قطعة بيتزا لأنهم متسولون، ورابع في شدة البرد يدفئ الناس المشردين أو الذين يبيتون على الأرصفة بغطاء أو بملابس أو بطانية أو نحو ذلك. وكأننا أصبحنا يا إخواني نستلهم هذه الأخلاقيات من الغرب، هذه الأشياء نراها في مجتمعاتنا موجودة، والخيرون كثر والصالحون كثر، لكن لأننا طغت علينا المدنية فأصبحنا لا نتأثر إلا بما نشاهد. ولو أننا رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أن الصحابة كانوا يتأثرون بمجرد سماع القرآن، بمجرد أن تنزل آية، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم لبعض، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم أيكم زادته هذه إيمانا، يسألون المؤمنين بعضهم البعض من الذي زادته هذه الآية إيمانا، قال الله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن نحن في حاجة ماسة أن نرجع إلى التأثر الحقيقي الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العرباض بن سارية في الحديث الطويل المشهور: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله، يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. شوف الصحابة يحسون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يشعرون أن هذا الكلام لا يكون كلاما عبثا، لا يكون مجرد كلام. امسك انت اي صحيح من كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم او غيرها من الكتب السنن، وتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابة: والله ما الفقر اخشى عليكم، انما اخشى ان تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. وتأمل هذا الكلام واستشعر ان هذا الكلام من الحبيب صلى الله عليه وسلم يخاطبك به حتى يتأثر قلبك، حتى يحس فؤادك. والله العظيم لو عشنا مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعشنا مع كلام ربنا لوجدنا أبلغ الأثر وأنفع الأثر، ولوجدنا أن دواء القلب إنما يكون في الوقوف على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس، فالقلوب لا تتداوى إلا بذكر الله جل وعلا والوقوف على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ارجع اليوم إلى بيتك، أمسك ورقة وقلم واكتب كل الآيات التي كانت لها بصمة في حياتك. قلت لواحد من الشباب هذا الكلام، قال: يا شيخ أنا خجلان أقول لك، والله العظيم لا توجد ولا آية لها بصمة في حياتي، ولا آية. يا ابني أنت ما عمركش عيطت والقرآن بيرتل عليك ولا آية؟ يقول: أذكر أنني بكيت في رمضان مثلا في التراويح، لكن مش متذكر الآية، الآية ليست لها بصمة في حياتي. لكن لو سألته مثلا من هو الصديق أو الصاحب المؤثر في حياتك، لقال لك فلان الفلاني وقف معي في الأزمة الفلانية، وفلان الفلاني جارنا الفلاني ساعدنا لما كان عندنا المشكلة الفلانية. فالناس لهم بصمات في حياتهم، وكلام ربه ليس له بصمة في حياته. إياك أن تكون هكذا، عد إلى بيتك وأمسك ورقة وقلم واكتب كل الآيات التي أثرت لك في حياتك، واسأل نفسك هل انتفعت بها أم لا، ثم أخرج ورقة أخرى واكتب الأحاديث العظيمة التي أثرت في حياتك. يا جماعة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من حلاوة الحديث يصفون هذا الحديث أحيانا بأوصاف عجيبة. مثلا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا الصادق المصدوق. قال أهل العلم: قدم عبد الله بن مسعود بذكر هاتين الصفتين لأن ما في الحديث يحتاج إلى تركيز. الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في الأولى يعمل بعمل أهل النار ثم يموت على عمل أهل الجنة، وفي الثانية يعمل بعمل أهل الجنة ثم يموت على عمل أهل النار. ماذا حصل للصحابة؟ بدأت عيونهم تبكي لأنهم رأوا أنها فتنة عظيمة أن يعيش الإنسان على خير ثم يقبض على خاتمة سيئة. يعني إيه؟ يعني عم الشيخ كلام ده، يعني إحنا ممكن نكون بنصلي ونموت على غير الصلاة؟ يعني ممكن نكون بنقرأ القرآن ونموت على غير القرآن؟ يعني ممكن نكون بنسبح ونستغفر ونموت على أغاني؟ قد يكون هذا لمن لم يكن قلبه وسريرته نظيفة. ولذلك في بعض الآثار: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي هذا هو الظاهر للناس، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني هو أصلا يظهر الناس أنه خير، لكن في قلبه غل وحقد وبغض وشرك بالله عز وجل وتعلق بغير الله وبعد عن الله وإعراض عن سنة رسول الله، فيموت على هذه الأمراض التي في قلبه. وآخر ظاهره أمام الناس أنه يصلي أحيانا ويقطع الصلاة، قد يسمع غناء، قد يلتفت إلى بعض المسلسلات والأفلام، قد يقع في بعض الصغائر، لكنه يندم ويتألم ويتوجع وقلبه من الداخل يتحسر على تقصيره في حق الله عز وجل. فهذا يسبق عليه الكتاب فيخرج ما كان في صدره مستترا من حب الله ورسوله وخشية الله وعتاب النفس، فيموت على أحسن خاتمة. راجع هذه المعاني وانظر إلى هذا الحديث كيف أثر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكلم الصحابة بالحديث إن كان بيحصل لهم. يا جماعة، عارفين التغيرات الفسيولوجية التي يقول عنها أطباء وعلماء النفس؟ لما يقول لك واحد حزين ومهموم يقول لك حط له في ودنه ميوزك ريلاكس، ميوزك يهدى ويبقى كويس، الشياطين تهرب. وهؤلاء أغبياء، الشياطين تدخل أتهرب، والشياطين من كثر ما بتدخل بيتعلي بس. لكن عقل الإنسان لا يطمئن ولا يرتاح إلا إلى ذكر الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يا ما أتخيل معاذ راكب وراء النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يخاطبه، قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهنا معاذ تبادر إلى ذهن سؤال هام جدا: إذا كان المسألة شرك، قد يقع الشرك باللفظ باللسان ليس بالضروري يكون الشرك اعتقاد القلب، طيب لو وقع شرك لفظي من غير قصد؟ قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. إحنا حيتكتب علينا الكلام ده؟ إحنا حنؤاخذ فعلا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث رواية: أمسك عليك هذا وأمسك النبي بلسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ رضي الله عنه وأرضاه تأثر، الكلام أوجد في نفسي حالة من التأثر. بعض الناس بيعدي عليه الأحاديث هذه عادي عادي وكأنه شيئا لم يكن. يأتي حديث من أعجب الأحاديث، مثلا حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فوقف. شوفوا، استشعر وفكر، يعني إيه قلبك يتأثر بكلام النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهما ليعذبان، أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. الشيء الذي يعذبان فيه ليس شيء كبير عند الناس، أما الأول فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من البول. واحد كان شغلته بس أنه ينقل كلام بالكذب، يروح لفلان تكلم عليك فلان وقال كذا وكذا، وفلان ايه عم انت مهتم بفلان ده، فلان من ظهرك بيقول عليك كذا وكذا، فيوقع بين الناس بالنميمة كلمة بسيطة اللسان بس، ثلاث دقائق يحطم دول، أربع دقائق يدمر مجتمعات، خمس ست كلمات تقيم حرب بين قبيلتين.
وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، كان إذا قضى حاجته لا يتأكد من خلو العضو من النجاسة، فكان يلبس ملابسه مباشرة، فربما أصابت هذه النجاسة أو طرف من هذه النجاسة هذه الملابس فيصبح على غير طهارة، فإذا صلى بملابس نجسة، وإذا ذهب إلى المسجد ذهب بملابس نجسة، فهذا الإنسان لا يهتم بطهارته وهو أمر يسير. ثم اسمع النتيجة: أما إنهما لا يعذبان. يا عم الشيخ، يعني الواحد ممكن يتعذب لو نزلت منه قطرة بول دون أن يشعر في ملابسه ولم يتنظف؟ نعم، لأنك مأمور أن تتيقن الطهارة. يعني ممكن تقول كلمة في وقت زعل مش حاسس، تنقل بها حزنا أو وجعا أو خلافا بين اثنين فتصبح من الذين يعذبون في القبر؟ نعم. هذه يا إخواني النصوص المؤثرة التي تصنع فارقا في حياتك. اللي مسكني كتاب ستيفن كوفي مش عارف العادات السبع، واللي ماسك كتاب دع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي، واللي بيتكلم في كتب المستشرقين، واللي يقول لي تعال نتعلم التنمية البشرية، وشوف الأنجليز يقولوا ايه والأجانب والأمريكان. يا حبيبي يا عاقل، تأثر بكلام الله الأول وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الثمرة والنتيجة التي تحصل لك إذا كان المؤثرات الحقيقية في حياتك هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى ربك جل وعلا وهو يقول: ولا تلبزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هذه صورة مفزعة. الصحابة تقززوا، كيف يمكن أن يحصل هذا؟ إزاي واحد يأكل لحم إنسان ميت؟ ده لحم الحيوان الميت لا يؤكل إلا وقت الضرورة، والإسلام حرمه. حتى إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الموت خلاص بيموت وأمامه لحم ميتة، يجوز أن يأكل من هذا لحم ميتة؟ فكيف يأكل لحم إنسان ومش حي، ميت؟ انظر إلى هذا النص العجيب، انظر إلى تأثر الصحابة. يزور عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق في بيته، فيقول عمر: يا أبا بكر، أو طعمت شيئا اليوم؟ يقول: لا ما طعمنا، جوع ولا يوجد طعام. قال له: فلنلتمس طعاما عند رسول الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الصحابة، تحس أن النبي عليه الصلاة والسلام قاسم مشترك. لما يداوي القلوب يروحوا للنبي، ولما يجوعوا يروحوا للنبي، ولما يتعبوا يروحوا للنبي، ولما ترهقهم الدنيا يروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكأن الصحابة ربوا تربية كاملة على أن الخير كله عند رسول الله. وبعض الناس اليوم لا يفكر أن يجعل السنة هي الأصل الذي يسير عليه. قال أبو بكر: فقام يوقظان غلاما له، غلام لأبو بكر، عبد شغال عند أبو بكر، فأيقظاه فلم يستيقظ، فقال له: إنك لنؤوم. هي يا عم النوم الكثير اللي انت فيه ده، قوم يلا. مع أنه يا إخواني هذا خادم عند أبي بكر، عبد عند أبي بكر الصديق. يعني لو أنت عندك مثلا واحد صاحبك ممكن تقول له كلمة دي، فما لك لو واحد أصلا يعني خدام أو عبد عندك. قال له: إنك لنؤوم. ثم أيقظاه فاستيقظ. الغلام راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يطلبان منك طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأخبرهما أنكما اتدمتما، وإني لأرى أثر اللحم بين أنيابكما. رجع الغلام إلى أبي بكر وعمر فأخبره بالخبر، فأخبرهما بالخبر، فنظر أبو بكر إلى عمر ونظر عمر لأبي بكر: والله ما أكلنا طعاما اليوم. النبي لا يكذب، أكلنا إدام ولحم، ده مش أكل عادي، ده مش عيش حاف، ده إدام ولحم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرى أثر اللحم بين أنيابكما، ألم تقولا له قم إنك لنؤوم؟ شوف الصحابة أعظم اثنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إليهما وهما يتعاتبان فيما بينهما، يعني كيف نقع في مثل هذا الأمر؟ كيف يحصل منا هذا الأمر مع أنه لا يتوقع، أمر يسير لا يلتفت إليه، لا يفكر في أحد؟ يا إخواني، تأثر القلوب الحقيقي هو بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نربي أنفسنا وأن ننشئ مجتمعا مسلما حقيقيا، فيجب أن يدرك المجتمع أن مصادر التلقي والأخذ ليس الإعلام والتلفاز واليوتيوب والفيسبوك وتويتر، وإنما كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. خذ كلام البشر كله ووزن هذا الكلام على كلام الله وكلام رسوله، فما وافق من كلام البشر كلام الله ورسوله فأهلا به ومرحبا بعد كلام الله ورسوله. لا تستشهد بكلام البشر على كلام الله ورسوله، بل استشهد بكلام الله ورسوله على كلام البشر وقل نعم هذا المفكر رأيه صحيح لأنه يوافق كلام الله، وهذا الشيخ كلامه صحيح لأنه يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأديب والشاعر كلامه مؤثر لأنه يوافق كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه القاعدة التي ذكرها ذلك العالم الإنجليزي أو الأمريكي أو الأجنبي هي قاعدة صحيحة لأن مصدرها أصلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ارجع إلى نفسك واسأل نفسك هذا السؤال، ما الذي يؤثر فيك يا أخواني؟ ما الذي يؤثر فينا؟ والله العظيم أصبحنا نحزن. بالأمس أحد الإخوة في تركيا أرسل لي أكثر من 16 صورة لمجموعة من الناس السوريين في المخيمات اللاجئين. الناس أصبحوا جلد على عظم، وأصبحت يعني عيونهم تخرج من محاجرها، ويموتون بالعشرات في شدة البرد. فرجعت إلى نفسي وبدأت أقول سبحان الله، كيف وصلنا إلى مرحلة أصبحنا لا نتأثر إلا لما نشوف بعينينا؟ يعني عندنا الأدلة في كتاب والسنة ودليل النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، المفترض الأحاديث النصوص تحركنا من غير صور، من غير فيديوهات، من غير مقاطع، من غير أناشيد، من غير قصائد. يجب أن يكون التأثر الحقيقي هو لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي آية تمر عليك من القرآن، وأي حديث يمر عليك من سنة النبي العدلان صلى الله عليه وسلم ولا تجد أثر في قلبك، راجع نفسك وارجع مرة أخرى وقل في نفسك ليه الآية دي عدت؟ ليه عدت من غير ما تحفر في صدري حفرا؟ ليه الحديث ده مشى كده قدامي كأني ما سمعتوش؟ ليه أنا دائما ألتفت إلى الصوت المرتل أو المنغم أو المنشد أو الملحن ولا ألتفت إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم طربت له قلوب الصحابة جميعا، الصحابة كلهم يسعدون إذا تكلم وتفوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يا إخواني، ماذا قال ثمام بن أثان عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم؟ قال والله يا رسول الله ما كان وجه على ظهر الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. والله يا رسول الله ما كان دين على ظهر الأرض أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان إلى قلبي. والله يا رسول الله ما كانت بلد على ظهر الأرض أبغض إلي من بلدك، وقد أصبحت بلدك أحب البلدان إلى قلبي. إذا راجعت نفسك وسألتها هذا السؤال المهم، ما الذي يؤثر فيك، عرفت كيف تداويها. وأنا أنصح إخواني وأنصح نفسي وأنصح أحبابي وكل من أعرفه، والله العظيم إخواني نحن في زمن فتن وزمن أوجاع وزمن منغصات، والنبي صلى الله عليه وسلم صدق فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه الفتن يا إخواني لا مناص ولا مهرب منها إلا أن نرجع إلى الشرب الأول، إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ نفهم فعلا لماذا لا تعي قلوبنا هذه النصوص، لماذا لا تفهم أفئدتنا هذه الآيات، ليه قلب الصحابي الفلاني كان أكثر تأثر من قلبي، وليه فؤاد الصحابي الفلاني كان أكثر انتباها من فؤادي، إيه اللي تغير فينا؟ هي نفس الأجساد نفس التراكيب. والله منذ أن خلق الله البشر إلى يومنا هذا لا يوجد بشر ناقص خلية ولا إنسان ناقص كرة حمراء ولا إنسان عنده خلل في جزء من العقل. كل البشر سواسية، خلقتهم واحدة، لن يفضل الله فيهم أحدا على أحد. إنما هي القلوب يا عباد الله تعي تلك القلوب كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتفهم وتعقل ثم تبدأ تنفذ وتطبق. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. وسبق أن ذكرت لكم حديث تحول القبلة. تحول القبلة يا إخواني كان في صلاة العصر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمورا أن يتجه في صلاته إلى بيت المقدس أول ما شرعت الصلاة، لكن النبي كان قلبه يعظم الكعبة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون المسلمون منصرفون عن بقية الخلق في تعظيم هذه الكعبة، فكان يتمنى أن يكون الوجه إلى الكعبة وأن تكون القبلة هي الكعبة. فجاء الأمر بتحول القبلة بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. نزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الذي حصل، خرج الصحابة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلوا العصر مع الرسول، والعصر كان النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى الكعبة، نزلت الآيات قبل صلاة العصر عفوا. خرج أحد الصحابة وجرى إلى مسجد بعيد وهو مسجد ذو القبلتين في المدينة المنورة، فوجد الناس يصلون كما اعتادوا، وجوههم إلى بيت المقدس وظهورهم إلى الكعبة. فقال هذا الرجل عند باب المسجد: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر الآن متجها إلى الكعبة مستدبرا بيت المقدس. اللي حصل للصحابة وهم راكعين؟ فتحول الصحابة وهم راكعون. تخيل واحد يلف وهو راكع 180 درجة، صح؟ 180 درجة يلف ويغير قبلته، امتثال عجيب وتصديق غريب. والصحابة دول لم يناقشوا، طيب يخلصوا الصلاة وبعدين يسألوا الصحابي: أنت متأكد مثلا أنت صليت؟ هو فعلا القبلة تحولت؟ يروح وفد منهم للنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي ويقول: يا رسول الله، هل فعلا القبلة أصبحت جهة الكعبة؟ الصحابة جاءهم رجل فأقسم بالله وشهد بالله، فما كان عليهم إلا أن يصدقوا وهم في داخل الصلاة فحولوا صلاتهم. فإذا جاء بعض الفقهاء وقال لغزا في صلاة، قال: ما هي الصلاة التي كان نصفها الإنسان متجها إلى بيت المقدس والنصف الآخر متجها إلى الكعبة والصلاة صحيحة؟ طبعا بعض الشباب الذي لا يعرف سيقول لك: هذا لا يوجد، الصلاة باطلة، أنت لو اتجهت إلى غير القبلة صلاة باطلة. فنرد عليهم ونقول: هذه صلاة العصر التي صلاها المسلمون في مسجد القبلتين في المدينة المنورة عندما دخل أحد الصحابة فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر آنفا مستقبلا الكعبة مستدبرا بيت المقدس. فتحول الصحابة في أثناء الصلاة. تأثر الصحابة يا أخواني وتطبيقهم السريع لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جعلتهم خير الناس على ظهر الأرض. إذا أردت أن تعرف معيار الخيرية عندك، عايز تعرف أنت وصلت أي مرحلة من الخيرية، فانظر إلى معيار التنفيذ والامتثال. لو إحنا عاوزين نعرف مثلا هل هذا الولد أحب الأولاد إلى قلب أبي، سنسأل الأب: هل هذا الابن يمتثل مباشرة ولا لا؟ يقول لك: لا، الذي يمتثل فلان الفلان، أول ما أمره بأمر يسمع ويطيع. فينال هذا الولد حظوة في قلب أبيه ومكانة أعظم من غيره. ولله المثل الأعلى. إذا أردت أن تعرف هل لك مكان عند الله، أنت أصلا لك مكان عند ربنا، شوف امتثالك، شوف تطبيقك. أذكر أنني ركبت سيارة تاكسي في يوم من الأيام وكان معلق السواق في المراية الكف الأزرق اللي في عين، فقلت للسائق حق إذن، قال لي: دي لمبة يا عم الشيخ منور. قلت له: عارف انها لمبة لكن هي على شكل كف أزرق. قال لي: أيوة، دي بتحمي من الحسد. قلت له: هل يعقل، هل يعقل أن جمالا يحميك من ضرر؟ قال لي: هم بيقولوا. وتلا أسألك الآن من الذي ينفع ويضر؟ قال لي طبعا ربنا. قل طيب وبعدين إذا اعتقدت هذا في جماد أشركت بالله؟ قال لي يعني إيه ده يعني أنا مشرك؟ قلت له زيك زي أي حد من قريش أبو لهب وأبو كهل والناس دول. قال لي سمي بالله عند الشيخين درس. قلت له يا حبيبي هؤلاء الناس عبدوا غير الله وأنت الآن تعتقد أن شيئا من الجمادات ينفع أو يضر؟ أين عقلك؟ كيف تفكر؟ قال لي أصل هي لمبة. قلت له هم الصينيين صنعوها لمبة عشان يضحكوا بها علينا، لأنهم رأوا أن العرب والعوام والجهال قد يعظمون شيئا من هذه الأشياء. واحد قالهم بلاد مصر لهم الناس عندنا في الريف بيحبوا الخمسة وخميسة والعين الزرقاء ودي اسمعوا كده الصينيين حاجة بنص جنيه بجنيه ونص ونبيعها احنا بخمسة جنيه يعلقوها السواقين في السيارات والناس، فهم يكذبون علينا ويضروننا. أقسم لك بالله أن هذه شرك بالله والله العظيم. فسحبها وقطعها ورماها في الشارع وقال لي أعوذ بالله أن أكون مشركا بالله. التنفيذ والامتثال يا إخواني لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجعلنا ننال المراتب العليا عند الله، والذي يجعلنا ننقاد مباشرة لأمر الله، يجعلنا مباشرة ننساق إلى الجنة. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاءت تتكلم عن نساء الأنصار ماذا قالت؟ قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب أخذنا مرطهن أي عباءاتهن فشققنها فغطينا بها وجوههن. امتثال سريع الموجود والمتوفر، العباية تشق العباية ثم تغطي بها رأسها من الأعلى ووجهها وتستر نفسها، سرعة تطبيق لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك من يقول لك يا أخي خلي بالك ده حرام والدليل كذا وكذا، يا أخي خلي بالك ده واجب والدليل كذا وكذا، فلا تناقش وتقول في نفسك لا أصل الزمن تغير الوضع اختلف هذا الأمر كذا هذا الفعل كذا. اعلم أنك إذا بدأت جدالا في أمر فيه نص ظاهر واضح من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم أن قلبك فيه مرض وأنك بحاجة لتداوي هذا المرض وأنت بحاجة لأن تراجع هذا القلب. ماذا قال الله جل وعلا عن هؤلاء المنافقين في أول سورة البقرة؟ ها ماذا قال؟ وإذا قيل لهم آمنوا بالله، ها يا جماعة آمنوا كما آمن الناس، قالوا نؤمن كما آمن إيه؟ مين السفهاء؟ العيال الصغيرة الناس العبيطة فيذمون المؤمنين. قال الله عنهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هؤلاء الناس يا إخواني مرضى من غير ما يحسوا، ولذلك أخطر مرض تعيشه إن قلبك يكون مقفول عن ربنا وإنت مش حاسس، وانت بتقول لا الحمد لله انا كويس انا بصلي احسن من غيري، غيري ياكل الحرام، غيري يتاجر في الحرام، غيري يمد يده الى ما يغضب الله عز وجل، انا الحمد لله بخير. هذا هو البلاء بعينه، ان يغلق الله قلبك فلا تحس فلا تشعر. بل اذا وجدت من نفسك عتابا ومراجعه لنفسك فانك بلا شك في احسن الاحوال تجاهد وتراجع. ولذلك الله جل وعلا ماذا اقسم؟ أقسم بهذه النفس التي دائما تلوم وتراجع وتعاتب. بيقول لك عم الشيخ أنا ضميري مأنبني أنا مش مستريح. أيوة هذا الشعور هو شعور الإنقاذ، هو فتيل الإنقاذ اللي أنت حتعيش به فتنقذ نفسك. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس أقسم الله عز وجل بها لأنها نفس عظيمة تلومك تجعلك تراجع نفسك. فإذا وقفت على الآيات والنصوص وبدأت تمتثل وتنقاد فأنت صاحب قلب حي، وإذا بدأت تجادل وتناقش فأنت صاحب قلب مريض، وإذا كان عندك نفس تلومك وتذكرك فأنت في أول الطريق للنجاة. فإياك أن تكون صاحب قلب مغلق مريض لا يستمع ولا يمتثل ولا يمضي إلى أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم بمجرد أن يسمعوا نصا أو آية يمتثلون ويطبقون مباشرة مباشرة. هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج مع الجيش إلى زيارة إلى أرض الشام، ولما انتصفوا في الطريق إذا برسالة تأتي من أبي عبيدة عامر بن الجراح وكان أميرا على الشام، يقول فيها: يا أمير المؤمنين، فإذا بلغت كتابي هذا فلا تأتي إلينا، فإن الطاعون قد نزل في أرضنا وإنا نخشى على المسلمين. بدأ عمر بن الخطاب يقرأ الخطاب والرسالة أمام الصحابة رضي الله عنهم: يا ناس أشيروا علي، نحن خرجنا وتركنا المدينة ومشينا، سفرنا قطعنا مسافة، هل نكمل؟ قال بعضهم: لا تكمل، فإن الله حذر أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. وقال بعضهم: بل أكمل الطريق، فلا شيء يردنا عن قدر الله، إن أراد الله جل وعلا أن يقضي علينا أمرا سيقضيه حتى وإن لم نذهب إلى هناك، والله جل وعلا يقول لنبيه: فإذا عزمت فتوكل على الله. وكان عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجته في الخلاء. فلما رجع عبد الرحمن بن عوف وجد عمر يختلف مع الصحابة، فقال: فيما الخلاف؟ قال عمر: هذا كتاب أخيك أبو عبيدة من الشام يقول فيه إن الطاعون قد نزل وإنه ينهانا عن الذهاب. قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل الطاعون في بلد وكنتم خارجها فلا تقدموا عليها، فإن كنتم داخلها فلا تخرجوا منها. فابتسم عمر وقال: الحمد لله الذي وافق رأيي وهواي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخواني المبدأ يسمونه الأطباء المبدأ إيه؟ الحجر الصحي، أن لا يخرج أحد من المكان الذي فيه الوباء ولا يدخل أحد المكان الذي فيه وباء، يظل الوباء محصورا في منطقة حتى ينتهي ويموت ويتم العلاج ويصبح الناس كلهم أصحاء. هذا المعنى امتثل الصحابة مباشرة بمجرد أن قيل لهم إن واحدا سمع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن الحر بن قيس كان من خواص أمير المؤمنين عمر، كان من الناس الذين يقربه عمر رضي الله عنه إليه. فجاء إليه رجل وأغلظ في الكلام عند أمير المؤمنين، فكاد به عمر، يعني كاد عمر أن يعني يشد عليه أو أن يؤذيه. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: وكان عمر وقافا على كلام الله. فما برحها عمر، عمر لم يبرح كلام الله ولم يغادر كلام الله ولم يفارق كلام الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الناس يا أخواني فضلوا علينا بشدة امتثالهم لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نربي أنفسنا على هذا المعنى ونجعل التأثر الحقيقي بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لي أحد الشباب: الشيخ طيب أنا بصلي بس مش بحس بحاله، بصلي ولكن لا أشعر بلذة للصلاة، أصلي ولا أجد حلاوة للقرآن. أجبر نفسك أنك تحس، إذا كان قلبك لا يحس أجبر نفسك أنك تستمع، أجبر نفسك أنك تتأثر. تبقى مصيبة لما تتأثر من أجل قصة أو قصيدة ولا يتأثر قلبك لكلام ربك ولا يتأثر قلبك لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني بلاء عظيم، بلاء كبير، أن يصبح التأثر عندنا مربوطا بمقطع أو بنشيد أو بقصة ولا يربط بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه لا شيء كانوا ينتفعون به مثل كلام ربهم سبحانه وتعالى. فإذا رأيت من نفسك شرودا وصدودا وإعراضا فعد إلى هذا القرآن، تداوي به، واستشعر أن الطب والعلاج في هذه الآيات. اقرأ هذه الآيات على نفسك، امسح بها على صدرك، استشعرها، اجعل عينيك تمتلئ من تلك الحروف وتشبع من ذلك المعين وترتوي من هذا النبع، وانظر بعدها كيف ستكون النتيجة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعل تأثر قلوبنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وأدبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن واسترنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا ولينا عند النعم وملاذنا عند النقم، ارفع البلاء عن بلدنا مصر، اللهم ارفع البلاء عن بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعلنا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته، واشقنا واسقنا من كأسه وحوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن نظرت لهم فرحمتهم وعفوت عنهم ورفعت درجاتهم. اللهم إنا نسألك أن تديم علينا نعمة استشعار القرآن، اللهم أدم علينا نعمة التأثر بالقرآن، اللهم أدم علينا نعمة الانتفاع بالقرآن. اللهم انزع الدنيا من قلوبنا وأفئدتنا، اللهم انزع الدنيا من قلوبنا وأفئدتنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.